بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. فالسؤال ونشوف جوابه: لو كان لدينا دبس ووقعت فيه ميتة نجسة، ثم هذه الميتة النجسة وقعت في الماء فتغير طعم الماء، فهل هذا الماء ينجس ولماذا؟ هذا السؤال موجه لكم. ميتة، لدينا دبس وقعت فيه ميتة، ثم هذا الدبس خذ منه مقدار وقع في ماء كثير، فهل ينجس الماء إذا تغير طعمه أم لا؟ هذا السؤال. إذا ينجس متى؟ وإذا لا ينجس متى؟ هسه جاني سؤال: ينجس؟ لا، دبس متنجس بحيث الدبس وقعت فيه ميتة نجسة، ثم هذا الدبس وقع في ماء كثير، فهل ينجس أم لا ينجس؟ الآن راح يصير المداخلة، راح يصير أنا طالما تأخر الجواب أنا أجاوب. الآن جزاها الله خير هذه الأخ: لا ينجس مع شرط، لا ينجس إذا بقي على إطلاقه. أول مرة سبب عدم نجاسته لأن طعمه تغير بطعم الدبس، فطالما طعمه تغير بطعم الدبس يعني بطعم المتنجس. وقلنا سابقا قلنا على مسألة، المسألة أدع ذكرها لكم أنتم تذكرونها، على مسألة مرت علينا سابقا: لا يشترط في تنجس الماء بوقوع المتنجس فيه أن يتغير بوصف النجس، مو بوصف النجاسة، بوصف المتنجس، أن يتغير بوصف النجس لا أن يتغير بوصف النجاسة. فهذه المسألة التي مرت علينا أذكرها، ها هي مسألة 36. مسألة 36 تقول: إذا تغير الماء الكر بوقوع المتنجس فيه لم ينجس. نرجو الانتباه إلى ذلك، نرجو أن تنتبهوا إلى ذلك. هذا الماء تغير طعمه بطعم الدبس، هاي بهالحالة أقول ما ينجس لأن تغير بطعم الدبس، وممكن أن أقول أنه ينجس لو كمية الدبس التي وقعت في ذلك الماء الكثير صيرته مضافا، فلو أنها صيرته مضافا هنا ينجس. لما؟ لأنه أصبح مضاف، والمضاف يتنجس بمجرد الملاقات. فهذا السؤال كان يحتمل جوابين: جواب كذا وجواب كذا. هذا الجواب، جواب هذا السؤال يحتمل جوابين، هذا السؤال فيه جوابين. شلون يحتمل جوابين؟ إن قلت أنه إن لم يصر مضافا بقي ماء مطلق، وإن بقي ماء مطلق وقع فيه متنجس، لابد أن يتغير الماء بوصف بوصف النجاسة لا بوصف المتنجس، يعني لا بصفة المتنجس هذا دبس، فعندما صار طعم الماء صار طعمه بطعم الدبس. هذا لا نقول عنه أنه تغير بلون النجاسة، وإنه يعني بصفة بطعم النجاسة، وإنما تغير بطعم المتنجس، بطعم الدبس، فهذا لا ينجس. لكن هذا الحكم على إطلاقه مو صحيح، هذا إذا لم يصر مضافا، وإلا لو أن هذا الماء الكثير وقعت فيه كمية من الدبس وصيرته مضافا، بعد لا نقول عنه، لا يمكن إطلاق عليه لفظ الماء، فتحول من ماء مطلق إلى ماء مضاف ووقع فيه هذا الدبس. وعندنا قاعدة تقول أن الماء المضاف والمائعات تتنجس بمجرد ملاقاة النجس أو المتنجس. أسأل الله، واضح صار. الآن لو أن ماء أصبح نتنا، ماء أو أي مائع آخر صار نتنا نتيجة ملاقاته لميتة لاقت مائعا، يعني وقعت في مائع، هذا المائع وقع في ماء كثير فامتن الماء. أعيد فرضي، ماء عندي مائع وقعت فيه ميتة، هذه الميتة غيرت ذلك المائع، غيرت طعمه فصار طعمه نتنا، ثم وقع هذا المائع في ماء كثير فامتن الماء. هنا هل نحكم بنجاسة الماء أم لا؟ الجواب سوف نحكم بنجاسة الماء. الحكم بنجاسة الماء لأنه هذا الماء تغير بوصف النجاسة لا بوصف المتنجس، وذلك أي مائع. انتهت مداخلتي من مداخلتنا أسئلتنا على هذه المسألة. الآن نكمل مسألة 38. يعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادة طبيعية له، هذا أولا، وثانيا الجريان ولو بعلاج، تارة هو يجري بنفسه تارة لا، نجري لعملية يلا يجري شنو يسيل على وجه الأرض. الثالث الدوام، ولو في بعض ولو في الجملة، هاي في الجملة ولو في بعض، يعني مو شرط كل جميع فصول السنة، فلهذا ضرب مثال كبعض فصول السنة، بعض العيون في بعض فصول السنة ينبع الماء منها ولا يعتبر فيه اتصاله بالمادة، بل هذا ولا يعتبر فيه اتصاله بالمادة نشير إلى فد ملاحظة. هنا خلاف عند الفقهاء. بالنسبة لسماحة السيد هنا يقول لا يعتبر فيه اتصاله بالمادة، بل الاستمداد الفعلي منه، يعني المادة اللي تمد بالماء هي هذه، ولا ينافيه الانفصال الطبيعي كما المثال الذي يرد هنا. لدينا مادة، المادة التي تمد الماء الجاري، هذه المادة التي تمد الماء الجاري تترشح من فوق، تترشح وتتقاطر. نجعل فالتصور عندكم، يعني سبورتي اعتبرها الذهن، ذهن كل من يشارك الان في الدرس. خلي تصور عندكم فد هيجي، تصوروا فد ماده من فوق يترشح منها ماء، ماده طبيعيه يترشح منها ماء، عندما يترشح يتقاطر في تحت ماء يجري، ماء يجري. إذا شو يصير عندي؟ عندي مادة من فوق تتقاطر، ومن ثم تترشح، من فوق تترشح ومن ثم تتقاطر على ماء تحت. هذا الماء التحت يجري، خود ترشح والتقاطر، مو على نحو الاستمرار، على ما يترشح ويتقاطر في انفصال، ليصير فاصل بين قطرة وقطرة، قطرة بين قطرات، بين ما هذا الانفصال الطبيعي لا يؤثر في عاصمية الماء الجاري، لأن على الفرض على ما يبني عليه الفقيه يعتبر الاستمداد الفعلي. أعيد الفرض، يعني تصورنا الآن في مادة من فوق تترشح ومن ثم تتقاطر على الماء الجاري تحت، هذا الماء الجاري لا يؤثر انفصال التقاطر عليه، لا يؤثر انفصال التقاطر عليه، انفصال هذا الانفصال عن الانفصال الطبيعي، انفصال التقاطر، فيبقى هذا معتصم حتى وإن انفصل هذا الانفصال الطبيعي بتقاطر الماء. هذا كله لأن الفقيه لم يشترط اتصاله بما بالمادة، وإلا في هذه المسألة نظيرتها مسائل، هذه المسألة نفسها موجودة في رسائل عملية أخرى، هنالك من يشترط الاتصال، فعند هذا الماء الجو ماء الجاري يحكم أنه يتنجس. للعلم هذا الماء الجاري تحت هذا ترى أقل من الكور، وأتحدث عنه، وإلا لو كان ماء جاري وبقدر شنو الكور، فعلا هذا شبيه ما ينجس. عدم نجاسته لأمرين، على مبنى السيد السيستاني أول مرة هذا لا يضر الانفصال الطبيعي، ثانيا هذا كثير، والكثير لا ينجس بالملاقاة، الحديث هنا لا ينجس بالملاقات، شو الانتباه، الحديث كل المسألة أنه لا ينجس بمن بالملاقات، يكفي ذلك في عاصميته، عاصميته بمن أنه لا ينجس بالملاقات، عاصمية ذلك الماء الجاري تحت أنه لا ينجس بالملاقات، والماء المعتصم، الماء الذي لا يتأثر ولا يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة، الماء المعتصم هو الماء الذي لا يتأثر ولا يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة. على ذلك نقول في مسألة 38، هاي عندما كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر والماء الجاري تحت نقول أنه عاصم، يكفي في عاصميته، هذا إذا كان أقل من الكر، حتى وإن كان أقل من الكر لأنه ماء جاري له مادة، هذا لا يتنجس بمجرد الملاقات. ننتقل إلى مسألة 39. مسألة 39 سوف تتحدث عن الماء الراكد، نتكلم فيها عن الماء الراكد. هذا الماء الراكد متصل بجار، ماء راكد يتصل بجار، هل أنه في حكم الجاري؟ شوف العبارة جت بالمسألة، يعني بالمسألة قبل قراءتها، مو أقول الراكد جاري، لا أحد يقول الراكد جاري. موضوع مسألة أن الراكد هل أنه بحكم الجاري في أنه لا يتنجس بالملاقات إذا كان أقل من الكور، ويا راكد متصل بجار، راكد يتصل بجاري، هذا الراكد هل حكمه حكم الجاري؟ وشنو حكم الجاري؟ أنه لا يتنجس بمجرد الملاقات. سماحة السيد يقول في هذه المسألة أن هذا الراكد ليس حكمه، أن هذا الراكد المتصل بالجاري ليس حكمه حكم الجاري. إذا يعني ليس حكمه حكم الجاري في أنه لا يتنجس بالملاقات، فعليه على ذلك سوف يضرب مثال بالمسألة. يقول لدينا حوض، هذا الحوض يتصل بنهر، لكن اتصاله بنهر عن طريق ساقية، يعني كأنما خلي نفرض هذا نهر أرسم بصورة مستطيل قدامي، هذا المستطيل خلي أفرضه 30 متر، الضلع الأيمن لهذا المستطيل أخرج منه أيضا مستطيل، هذا المستطيل على هالجهة أقول 3 مترات ضلعين من عنده حتى أجعلها ساقية، هذه الساقية عن طريقها تنتهي حوض، فصار عندي نهر وساقية وحوض. الآن الماء الموجود بالحوض يقول عنه السيد السستاني دام ظله، يقول ليس بحكم الجاري. سيدنا ليس بحكم الجاري، يعني شتري؟ يقول يعني أنه هذا إن كان أقل من الكر سوف ينجس بالملاقات. لاحظوا، سوف ينجس بمن؟ بالملاقات. أريد ننتبه إلى أمر في هذه المسألة التي سوف تأتي. لو كان هذا الماء الموجود بالنهر والماء الموجود بالساقية والماء الموجود بالحوض جميعه كرا، هل ينجس الماء الموجود بالحوض؟ وياي، الماء الموجود بالنهر والماء الموجود بالساقية اللي تربط الحوض بالنهر، الماء الموجود بالنهر والماء الموجود بالساقية والماء الموجود بالحوض جميعه كان كرا، فهل ينجس الماء بالحوض؟ نعم لا ينجس. بالضبط، أحسنت، هذا الماء الموجود بالحوض لا ينجس، لأن هذا الماء جميعه هذا الماء مجموع بمجموعه صار كرا، فعلى ذلك هذا الماء الذي في الحوض لا ينجس، ينجس إذا كان المجموع كله أقل من الكر. ها هي مسألة 39 نقرأها. مسألة 39: ليس الراكد المتصل بالجاري في حكم الجاري. حكم الجاري شو تريد به؟ في عدم تنجسه بملاقات النجس والمتنجس. فالحوض المتصل بالنهر بساقية، يعني بواسطة ساقية، ينجس بالملاقات إذا كان المجموع أقل من الكر، وكذا أطراف النهر فيما لا يعد جزءا منه عرفا. هاي وكذا أي أن، وكذا نفس الحكم، أي أنه ينجس بالملاقات إذا كان المجموع أقل من الكر. إيش راح يفرض بهال؟ عندي نهر، في طرف من ذلك النهر، ذاك الطرف إذا لم يعد جزءا من النهر، سوف نحكم بنجاسته. هم للعلم هذا الطرف، طرف النهر، راح يسون أيضا راكد، لأن حديث المسألة كل كلامها عن الراكد. فشون راح يصوروها؟ يصير تصويرها، يقولون عندنا نهر، في طرف من النهر، هذا الطرف لو كان يتبدل بالماء نتيجة الأمواج، هذا سوف يلحق بمن؟ يلحق بالنهر. أما لو بقي واقفا بحيث ينتان بعد مدة، هذا لا يعد جزء من من النهر. الانتباه بالمثال: عندي نهر، في طرف من النهر يتبدل الماء مالته نتيجة الأمواج، هذا يمكن إلحاقه بالنهر، يعد جزءا، فهذا لا ينجس بالملاقاة. وصلت إلى موضوع النهر. الآن لو عندي نهر، شلون راح أقول على هذا طرف النهر معدود من النهر؟ طرف النهر لو كان ماؤه يتبدل نتيجة تبدل الأمواج، نتيجة هذا الماء مو يتبدل نتيجة الأمواج، هذا يمكن أتصور أنه جزء من النهر. لكن لو أن ماءه يبقى واقفا، هذا ينتن وينتن بعد مدة، هذا ما ممكن أجي أقول عليه شنو جزء من ذلك النهر. ففرضنا الأول ذاك لا ينجس، فرضنا الثاني ما يبقى واقفا، هذا لا يعد جزءا من نهر جاري، فهذا ينجس بالملاقات. ندخل الآن إلى مسألة 40. هذه مسألة 40 نرجو الكتابة في مقدمة إليها، كتابة فد مقدمة. عندنا أن الجسم ما يأخذ حيزا في الوجود، الجسم يأخذ حيزا في الوجود، وهذا الجسم الذي يأخذ حيزا في الوجود له امتداد وله امتدادات ثلاثة: الطول والعرض والعمق. طول، عرض، عمق. والتغير يتحقق باعتبارها، باعتبار ذني الثلاثة: الطول والعمق والارتفاع. هذا ما نسميه أو ما يطلقون عليه تغير في تمام قطره. أي أنه تغير في تمام قطره، أي في الطول والعرض والارتفاع. هذا بيان للمن، لأن راح تارد مصطلح تغير في تمام شنو؟ قطره. ماذا يريدون بتمام قطره؟ أنه يتغير طولا وعرضا وعمقا. الآن بعد ذلك نتحول إلى أمر آخر. موضوعنا الآن في هذه المسألة، لو تغير الجاري، فهذا الجاري إما أن يتغير تمام قطره، يعني شنو تمام قطره؟ عرض ارتفاع، عرض طول ارتفاع، وإما أن يتغير بعض قطره. يعني شنو بعض قطره؟ يعني لم يتغير شنو؟ تمام قطره، طول عرض ارتفاع. قد تغير شنو؟ عرضه طوله، لكن عمق ما تغير. كما نقول هكذا أنه تغير سطحه، تغير سطح الماء دون شنو؟ دون عمقه. ونطلق عليه تغير الفوقاني دون التحتاني. هاي أيضا مقدمة للمسألة، هذا التمام وهذا البعض. الآن تأتينا فرضية، هي أن الماء الجاري سوف نقسمه ثلاثة أقسام حتى نستفيد من هذا بالمسألة اللي راح تجينا الآن. هذه الثلاثة أقسام: قسم متصل بالمادة، وقسم متغير، وقسم آخر غير متغير. خلي هذا التصور عندكم. لديكم ماء جاري نقسمه ثلاثة أقسام: قسم متصل بالمادة واحد، ثانيا قسم متغير، ثالثا قسم غير متغير. صار ثلاثة عندي: قسم متصل بالمادة، قسم الثاني متغير، وقسم ثالث غير متغير. القسم المتصل بالمادة لا يتغير، لا يتنجس. فرض المسألة هكذا، كيف غير متغير؟ فرضه هكذا، فرض نهر عندي، ماء جاري، قسم متصل بالمادة، قسم الثاني غير متغير بالنجاسة، القسم الآخر بعد ما متغير بالنجاسة. يعني النجاسة استطاعت أن تغير القسم الثاني فقط دون المتصل بالمادة ودون ذلك الذي بعد القسم الثالث. الآن نأتي هذا الماء، القسم الأول الذي هو متصل بالمادة، ما دام أنه لم يتغير فهو معتصم مطلق، سواء كان كثير أم قليل لاتصاله بالمادة. هذا القسم الأول. فالقسم الأول خلاص، طالما أنت يا قسم الأول لم تتغير بالنجاسة فتبقى معتصما لاتصالك بالمادة. فمعناها حتى ولو أنه يلاقي ذلك الماء الثائل في القسم الثاني، لا يتنجس هذا بالملاقات، وذلك لاتصاله بالمادة. هذا انتهينا منه، القسم الأول ما متنجس. القسم الثاني طالما أنه، فإن القسم الثاني هل نحكم بنجاسته جميعا يعني جميع هذا الماء الثاني؟ نعم. إن كان قد تغير تمام قطره فنحكم بهذا القسم الثاني من هذا الماء الجاري جميعه نجس. أتي أين الآن؟ إلى القسم الثالث. هذا القسم الثالث أتكلم عنه هكذا: إن كان كرًا، القسم الثالث، انتباه وياي، بالقسم الثالث إن كان كرًا لا نحكم بنجاسته إلا إذا شنو؟ إلا إذا تغير، والتغير بأحد أوصافه ماذا؟ الثلاثة. وإن كان قليلاً أقل من الكر سوف نحكم بنجاسته. السبب لأنه أقل من الكر، والماء الأقل من الكر ينجس بمجرد ماذا؟ بمجرد الملاقات. هاي الفرضية مالتنا على أن الماء في القسم الثاني تغير تمام قطره. الآن الأمر الثالث، لو أن يعني الأمر الآخر هسه إلى هذا الماء بالوسط، لو أنه تغير بتمام قطره فسوف نحكم على ذلك الماء في الماء القسم الثالث من الماء الجاري، سوف نحكم عليه بهذا أنه لو كان كرًا ما ينجس بالملاقات، ولو كان أقل من الكر ينجس بالملاقات. الفرض الآخر، لو أن هذا الماء في القسم الثاني المتغير تغير بعض قطره، يعني ليس تمام قطره، مثال ذلك كأن يتغير الماء الفوقاني دون التحتاني، فالآن شو يصير عندي؟ يصير عندي الماء الأول المتصل بالمادة، والماء الثاني هذا القسم المتغير متغير فقط بالسطح، ما تحته ليس بمتغير. ويصير عندي الماء بالقسم الثالث، للماء الموجود في القسم الثاني التحتاني ينجس بالملاقات، ولا الماء الموجود في القسم الثالث ينجس، لأن الماء في القسم الثالث والقسم الثاني متصل بالقسم الأول وجميعهم متصلون بالمادة. نقرأ المسألة: إذا تغير بعض الماء الجاري دون بعضه الآخر فالطرف السابق على موضع التغيير اللي عبرت عنه القسم الأول لا ينجس بالملاقات وإن كان قليلا، هذا لاتصاله بالمادة طبعا، يعني لما هذا الطرف السابق على موضع التغيير يعني القسم الأول لما لا ينجس بالملاقة وإن كان قليلا؟ وذلك لاتصاله بالمادة. والطرف الآخر، هذا يا طرف الآخر، الطرف الآخر اللي هو القسم الثالث الذي هو بعد موضع التغيير، حكمه حكم الراكد. وما هو حكم الراكد؟ حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض، يعني تغير طول وعرض وعمق، فصار هذا الماء الراكد ما غير متصل بالجاري، فانعزل عن الماء الجاري، فننطي حكم الراكد، وأن حكم الراكد هو أنه إذا كان أقل من الكر ينجس بالملاقة، وأنه لو كان كثيرا لا ينجس إلا بالتغيير. هذا كله حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض، وإلا هذا وإلا لم يتغير تمام لم يتغير تمام القطر، يعني وإلا هذا القسم الثاني لم يتغير تمام قطره، ومثلنا ذكرنا مثال تغير فوق بس الجزء الفوقاني من الماء يعني منطقة السطح، فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط. فقط شنو يعني؟ لا لا لا، هذا الماء فقط، فقط هذا الماء من الماء الجاري هو المتنجس، وبقية الماء جميعه طاهر، وذلك لأنه متصل بالمادة، والذي يتصل بالمادة لا يتنجس إلا إذا تغير. إحنا قسمنا الماء، هذا الماء الجاري، قسم الأول متصل بالمادة، وفي القسم الثاني اللي تغير، وفي القسم الثالث. فالقسم بالصورة الثانية اللي هي وإلا، إذا كنتم تقصدون وإلا مالت القسم الثالث، هذا إذا تغير بعض الجاري يكون لدينا هكذا، أن الماء أن القسم الثالث متصل بالماء التحتاني مالت القسم الثاني، والقسم الثاني متصلين بالقسم الأول، والقسم الأول متصل بمن؟ بالمادة. فيكون جميع الماء متصل بمن؟ بالمادة. يعني عندي الماء الثاني، الماء الثالث، هذا بالفرض الأخير، الماء الثالث هو كل ماء واحد للعلم، يعني كان الجاري كل ماء واحد، لكن وقعت لدينا نجاسة، هذه النجاسة غيرت البعض اللي هو فرضناه القسم الثاني. فانقسم عندنا الماء إلى ثلاثة أقسام، قسم متصل بالمادة، هذا القسم الأول اعتبرناه هو الذي متصل بالمادة دايركت مباشرة، وصار عندي القسم الثاني المتغير، وصار عندي القسم الثالث. فشنو صار عندي الآن؟ يابا هذا بالفرض الثاني، يابا اجيت للمتغير، قالوا لي فقط الجزء الفوقاني مالته، السطح فقط اللي هو تغير، وين يصير عندي الآن؟ هذا الفوقاني هو المتغير، يبقى وين أتكلم؟ أتكلم عن القسم الأول، يابا حتى نجاسة أي بالملاقات أي، القسم الأول ما يتنجس إلا إذا تغير، لأنه متصل مباشرة بالمادة. القسم الثاني التحت مالته، مالت القسم الثاني ايضا متصل بهذا الماء المتصل بالمادة، وعندي القسم الثالث ايضا متصل بهذا الماء اللي هو بالماء التحتاني بالقسم الثاني، وهذا متصل بالقسم الاول، والجميع متصل بالمادة. الان ننتقل الى مسألة 43. في مسألة 43 تعرضنا في المسائل السابقة إلى الماء الذي له مادة، وأنه لا ينجس لا ينفعل بمجرد الملاقات، وإنما ينجس لو تغير. الكلام السابق كله اللي مر أن ماء البئر، أن الماء الجاري لا ينجس إلا إذا تغير، هذا بالنسبة الذي له مادة. هذا إذا كنا نعلم على مادة بالمسائل اللي مرت سابقا، لو كنا نعلم أن هذا الماء له مادة، يعني تمده كلما أخذنا منه يمده بالماء. المصنف في مسألة 41 سوف يتعرض إلى ما يأتي، يتعرض إلى مسألة أنه نشك في أن الجاري له مادة أم لا. جاري نشك له مادة أم لا، وهذا الجاري كان قليلا،
لأن نقطة النقطة اللي يريدها هذا الماء الجاري لو كان قليلا ينجس بالملاقة. إذا ليست له مادة وإنما لو كانت له مادة لا ينجس بمجرد الملاقة. شو يصير عندي الآن؟ شو يصير عندي هذا؟ بس قبل نهاية الدرس يعني وياي لولا أجي الآن هاي المسألة راح تثيرني فد أمر أن هذا الجاري لو شككنا كان ماء جاري وقليل وشككنا أن له مادة أم لا، فهل ينجس بالملاقات أم لا؟ يأتي الجواب عن هذه المسألة في الدرس القادم بعونه تعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.